غير صحيح وقد أثبتنا بهذه الطريقة. هذا هو الوجه الثاني للاستدلال على اشتراط القدرة على التسليم. ومنها يعني الوجه الثاني من الوجوه الأخرى الأربعة أن لازم العقد، طبعا لازم صحة العقد، إن لازم العقد يعني إن لازم كون العقد صحيحا الذي هو حكم وضعي لازمه وجوب تسليم كل من المتبايعين. ماذا يسلم؟ من انتقل عنه إلى صاحبه، وهذا وجوب التسليم حكم تكليفي. يعني هناك ملازمة بين الحكم الوضعي وهو صحة البيع وبين الحكم التكليفي وهو وجوب التسليم. طبعا العبارة تقول وجوب تسليم كل من المتبايعين العوضين، يعني يجب على كل من المتبايعين أن يسلم العوضين، والعبارة صحيحة وغير صحيحة. يجب على كل واحد من المتبايعين أن يسلم العوضين، فعبارة غير صحيحة. ولذلك الأفضل أن نقول وجوب تسليم كل من المتبايعين ماذا يسلم؟ من انتقل عنه بالعقد إلى صاحبه. زين، المشتري ماذا انتقل عنه؟ الثمن، فيسلمه إلى البائع. البائع انتقل عنه المثمن فيسلمه إلى المشتري. إذا لازم صحة العقد وجوب التسليم. زين، فيجب أن يكون التسليم مقدورا. لماذا؟ لأن وجوب التسليم حكم تكليفي، والحكم التكليفي مشروط بالقدرة، فيجب أن يكون التسليم مقدورا لاستحالة التكليف بالممتنع. بعد أن تكمل هذا القياس الاستثنائي اللي ذكرته لك، وبما أن المكلف عاجز عن التسليم فلا يجب التسليم، وإذا كان لا يجب التسليم يعني بطل اللازم، فالملزوم مثله، أي أن البيع ليس صحيحا. وهذا هو معنى اشتراط القدرة على التسليم. ويضع أشكل على هذا الدليل على ما نسب إلى السيد الطباطبائي في كتابه المصابيح إشكال توضيحه بمقدمة. قالوا الوجود على نوعين، إما وجوب مطلق أي وجوب فعلي غير معلق على قيد أو شرط، يعني وجوب منجز، وإما وجوب معلق ومشروط بقيد أو شرط. طبعا مرة يعبرون بالوجوب مرة يعبرون بالواجب، وجوب مطلق ووجوب مشروط، وواجب مطلق وواجب مشروط. هذان قسمان. ما هو المقسم لهذين القسمين؟ عندنا واجب مطلق وواجب مشروط، او وجوب مطلق ووجوب مشروط، ما هو المقسم؟ مطلق الوجوب. يعني شو نقول؟ نقول مطلق الوجوب ينقسم إلى وجوب مطلق وإلى وجوب مشروع. ما هو الفرق بين مطلق الوجوب وبين الوجوب المطلق؟ مطلق الوجوب يعني لا بشرط الذي هو المقتنع، بينما الوجوب المطلق يعني وجوب مقيد بالإطلاق. ولذلك الوجوب المطلق قديم للوجوب المشروع ويباينه تباينا تاما، لأنه يشترط في الأقسام أن تكون شنو؟ متباينة. فالوجوب المطلق يباين الوجوب المشروع مباينة تامة، بخلاف مطلق الوجوب فإن مطلق الوجوب مقسم والمقسم يجتمع مع الأقسام، فلا منافاة بين مطلق الوجوب والوجوب المشروع، لأن مطلق الوجوب هو المقسم والوجوب المشروع قسم منه والمقسم محفوظ في أقسام. فمطلق الوجوب ينسجم مع الوجوب المطلق وينسجم مع الوجوب المشروع، بخلاف الوجوب المطلق فهو لا ينسجم مع الوجوب. إذا اتضحت هذه المقدمة، يقول المستشفي: قلتم إن العقد إذا كان صحيحا فلازم ذلك وجوب التسليم، فنسألكم وجوب التسليم ما هو المراد من وجوب التسليم؟ إن كان مرادكم من وجوب التسليم هو الوجوب المطلق الذي هو قسم مقابل الوجوب المشروع، بمعنى أنه بمجرد وقوع العقد صحيحا يكون وجوب التسليم فعليا ومنجدا ولا يتوقف على قيد او شرط. هذا معنى الوجوب المطلق. التسليم واجب وجوبا مطلقا. يعني شنو وجوبا مطلقا؟ اي بمجرد تحقق العقد يجب التسليم فعلا منجدا بلا قيد او شرط. ان كان هذا هو المراد فهذا ما لا نلتزم به، إذ لا ملازمة بين صحة البيع ووجوب التسليم المطلق بلا قيد أو شرط، إذ لا دليل على هكذا ملازمة. أما إذا كان مرادكم مطلق الوجوب، أي إذا كان العقد صحيحا وجب التسليم، يعني شنو وجب التسليم؟ مطلق الوجوب، سواء كان وجوبا مشروطا أو كان وجوبا مطلقا. فإن كان المراد هو المقسم يعني مطلق الوجوب فهذا لا يتنافى مع كون الوجوب مراعى ومشروط بالتمكن، لأن مطلق الوجوب لا يتنافى مع الواجب المشروط. فنقول إذا لم يكن قادرا على التسليم فالبيع صحيح. شلون صحيح؟ مو تقولون يجب التسليم؟ يقول نعم يجب التسليم، لكن يجب التسليم بأن مطلق الوجوب، فيمكن أن يكون مراعى، يعني يجب التسليم إذا تحققت القدرة ولو مستقبلا. فاللازم لصحة البيع وجوب التسليم، لكن متى؟ إذا تحققت القدرة. فلو افترضنا أنه أثناء البيع لم يكن قادرا على التسليم فهذا لا يبطل العقد، وإن كان هو شنو؟ غير قادر على التسليم. نقول لا، هذا العقد صحيح ولكن يبقى مراعى أنه متى ما قدر على التسليم وجب عليه التسليم. والنتيجة إذن القدرة على التسليم ليست شرطا في صحة البيع. هذا ما أشكل به السيد الطبرزائي على هذا الوجه الخاص. ويضعف الوجه الثاني بأنه ما هو مرادك من وجوب التسليم. احتمالات لا ثالث له، إن أريد أن لازم العقد هو وجوب التسليم وجوبا مطلقا، يعني شنو اللي هو القسم مو المقسم، الوجوب المطلق يعني الوجوب الفعلي المنجز الذي لا يتوقف على شيء، يقول منعنا الملازمة بين وبين بين صحة العقد والوجوب المطلق، إذ لا دليل على هذه الملازمة. زين، وإن أريد مطلق وجوبه، الهاء لم تبدأ للتسليم، وإن أريد مطلق الوجوب اللي هو المقسم فهذا لا ينافي كون وجوب التسليم مشروطا بالتمكن ولو لاحقا، يعني وجوب مراعى. وإذا كان وجوب مراعى فهذا معناه أن القدر على التسليم ليس شرطا، وإذا لو كان شرطا لبطل العقد من أساسه. ثم يذكر تنظيرا للمطلب، يقول كما لو تجدد العجز بعد العقد، يعني أثناء العقد كان قادرا، يعني خلي العبد يملس وقال بعتك هذا العبد، لكن شنو قال له؟ قال له قبلته، بس قال الطرف الآخر قبلته هذا العبد. زين، فهنا العقد يبطل أو لا يبطل؟ الجواب قالوا المعاملة صحيحة ولكنها مراعاة ومعلقة على التمكن من العقد والقدرة على التسليم. فكما أن العجز الطارئ بعد العقد لا يسبب بغلان المعاملة، بل المعاملة تبقى معلقة هكذا في العقد أثناء العقد. أيضا المعاملة لا تبطل بل تبقى معلقة على التمكن من التحصيل. إذا لحد الآن شنو بينا؟ بينا الوجه الثاني واعتراض السيد الطباطبائي على الوجه الثاني. أرجو أن تحفظ تسجل المطلب وياي. الآن الوجه الثاني اعتراض السيد الطباطبائي على الوجه الثاني، ثم نذكر اعتراض صاحب الجواهر على السيد الطباطبائي، ثم رد الاعتراض الذي ذكره صاحب الجواهر. إذا كم مرحلة عندنا؟ أربع مرات. ذكر الدليل، إشكال السيد الطباطبائي، اعتراض الجواهر على الإشكال، ثم رد اعتراض صاحب الجواهر. ذكرنا الدليل وإشكال السيد الطباطبائي. لا، صاحب الجواهر قدس سره اعترض على إشكال السيد الطباطبائي قائلا: نحن نقبل الفرض الأول. اللي هو شنو الفرض الأول؟ أن وجوب التسليم هو وجوب مطلق. السيد الطباطبائي شنو قال؟ قال: إن كان المراد هو الوجوب المطلق منعنا الملازمة إذ لا دليل عليها. صاحب الجواهر يقول: لا، نلتزم بأن الوجوب مطلق ولدينا دليل على ذلك. كيف تقول لا يوجد دليل؟ لا يوجد لدينا دليل. ما هو الدليل؟ يقول: نستفيد من أصالة الأطلاق وعدم التغيير، فبعد كون العقد صحيحا نجزم بوجوب التسليم. التسليم واجب قطعا، ثم نشك أن هذا الوجوب مقيد بقيد أم هو وجوب مطلق، فماذا نستفيد؟ من أطالة عدم التقييد أطالة الإطلاق، فنثبت أن هذا الوجوب مطلق وليس مقيدا بقيد. أعيد سريعا، إذا قلنا بأن البيع صحيح يترتب عليه وجوب التسليم جزما، فنحن قاطعون بوجوب التسليم، ثم نشك أن وجوب التسليم مطلق لو مقيد. الأطالة وين؟ الأطالة مع الأطلاق، الأطالة عدم التقييد. وقد يعترض، والمعترض هو صاحب الجواهر، يعترض بما؟ بأطالة عدم تقيد الوجود. يرأتوا ضمان معذوب جمل معذوب أنه نقبل أن التسليم واجب، لأن إذا كان واجب يوجد دليل على كونه مطلق أو لا يوجد دليل؟ يوجد دليل. ما هو الدليل؟ أطالة عدم تقيد الوجود، نشك مقيد أو غير مقيد، فالأصل الإطلاق وعدم التقييد. طبعا يا وجوب، وجوب التسليم، وجوب التسليم مطلق. ثم رد صاحب الجواهر هذا الاعتراض، قال: أطالت عدم تقييد الوجوب في التسليم معارضة أيضا بأطالة عدم القيد وأطالة الإطلاق في نفس العقد والبيع، في نفس البيع. لأننا نشك، نقول: هل صحة البيع مشروطة بالقدرة على التسليم أو ليس المشروطة بالقدرة على التسليم؟ فنشوف هل هي مقيدة بالقدرة على التسليم أو غير مقيدة؟ فالأصل ما هو؟ الأصل عدم التقييد وعدم الاشتراط. فأطالة الإطلاق في وجوب التسليم تتعارض مع أطالة الإطلاق في البيع، وأنه ليس مقيدا بالقدرة على التسليم، فيتعارضان ويتساقطان. هذا ما أرد به صاحب الزواجر على اعتراضه هو القاضي. وقد يعترض بأصالة عدم تقييد الوجوب في التسليم ثم يدفع، من الذي دفع الاعتراض؟ هو نفسه صاحب الجواز بمعارضته. معارضة من؟ معارضة أصالة الإطلاق وعدم تقييد الوجوب في التسليم. معارض بمن؟ بأصالة عدم تقييد البيع بهذا الشرط، يا شرط القدرة على التسليم. المصنف شنو يقول؟ المصنف: وفي الاعتراض والمعارضة نظرا واضح فهم. قوله فهم إشارة إلى وجه النظر والإشكال في الاعتراض والمعارضة، يعني لدينا إشكال في الأصل الأول اللي هو أصالة عدم تقييد وجوب التسليم، ولدينا إشكال في الأصل الثاني وهو أصالة عدم تقييد البيع. أما الأصل الأول اللي هو أصالة عدم تقييد وجوب التسليم، فنقول أولا نحن قلنا في الوجه الثاني إن التسليم، عفوا، إن وجوب التسليم لازم. إلا لازم للعقد لا أن وجوب التسليم مدلول لفظي للفظ من الألفاظ حتى نجري فيه الإطلاق وقرينة الفكر. لو كان وجوب التسليم قد دل عليه لفظ من الألفاظ، ماذا نقول؟ نجري الإطلاق ونثبت أن وجوب التسليم مطلق. لكن الأمر ليس كذلك، لأن وجوب التسليم لم يثبت بلفظ من الألفاظ، وإنما ثبت بأي طريقة؟ لأنه لازم للعقد، ولزومه للعقد لا معنى لإجراء الإطلاق فيه، لأن الإطلاق من شأن الألفاظ. هذا أولا. ثانيا، لو سلمنا وتنازلنا وقلنا وجوب التسليم مدلول لفظي لقوله تعالى أوفوا بالعقود، فنقول إن أوفوا بالعقود هي في مقام بيان أصل وجوب التسليم، أما كونه مطلقا أو مشروطا فلا جزم لدينا أن الآية في مقام البيان من هذه الجهة، يا جهة كونه مطلق أو مشروط. ومن الواضح أن الإطلاق فرع كون المتكلم في مقام البيان، ونحن لا نحرز ولا نقطع بأن الآية في مقام بيان نوعية الوجوب وهل هو مشروط أو مطلق حتى نتمسك بالإطلاق. لا، الآية بصدد بيان أصل الوجوب أن التسليم واجب، أما هل هو مطلق أو مشروط؟ الآية ليست بصدد بيان ذلك، ولذلك لا يمكن التمسك بالله. إذن رددنا الاعتراض والأصل الأول بردين. أما المعارضة، يا معارضة، أطالت عدم التقييد في البيع التي جعلناها معارضة، لأطالت عدم تقييد وجوب التسليم. قلنا أطالة الإطلاق في وجوب التسليم تتعارض مع أطالة الإطلاق في البيع فتتساقطان. الجواب، من قال لك تتساقطان؟ كلا، لدينا موضوع وهو العقد، ولدينا حكم يترتب عليه وهو وجوب التسليم. فوجوب التسليم حكم تكليفي، والأصل الجاري فيه هو أصل حكمي، بينما العقد والبيع موضوع لوجوب التسليم، والأصل الجاري فيه أصل موضوعي. بعبارة، لماذا وجب التسليم؟ ما هو السبب في وجوب التسليم؟ هو صحة البيع والعقد، فالبيع والعقد سبب، ووجوب التسليم مسبب، فأصالة الإطلاق في وجوب التسليم أصل شنو؟ حكمي ومسببي. أما أصالة الإطلاق في البيع فهو أصل موضوعي وسببي، وإذا تعارض الأصل السببي مع الأصل المسببي كان الأصل السببي حاكما على الأصل المسببي، فأطالة الإطلاق في البيع تتقدم على أطالة الإطلاق في وجوب التسليم. والنتيجة، إذا أجرينا أطالة الإطلاق في البيع فهذا معناه أن القدرة على التسليم ليست شرطا من شروط صحة البيع. لذلك قال المصنف: وفي الاعتراض أشكلنا عليه بإشكالين، والمعارضة أشكلنا عليها بإشكال، نظر واضح تفهم. هذا تمام الكلام عن الوجه الثاني. الوجه الثالث والدليل الثالث على اشتراط القدرة على التسليم هو إن الغرض من إجراء المعاملة ما هو؟ لماذا يقدم البائع والمشتري على إجراء المعاملة؟ الجواب، الغرض من ذلك هو الانتفاع، المشتري ينتفع بالمبيع والبائع ينتفع بالثمن، ومن الواضح أن الانتفاع لا يتم إلا بالتسليم، والتسليم فرع القدرة على التسليم. لذلك نقول إذا كان قادرا على التسليم تحقق التسليم، وإذا تحقق التسليم تحقق الانتفاع، وإذا تحقق الانتفاع تحقق الغرض من المعاملة. والعكس صحيح، إذا لم يكن قادرا على التسليم فهو ماذا يترتب عليه؟ فلا يتحقق التسليم، فلا يتحقق الانتفاع، فلا يتحقق الغرض من المعاملة، فتكون المعاملة لغوية وباطلة. فدفعا للغوية والبطلان نشترط القدرة على التسليم. المصنف يجيب بوجهين. الوجه الأول، من قال لكم إن الانتفاع لا يتم إلا بالتسليم؟ لا، في بعض الموارد يحصل الانتفاع مع عدم القدرة على التسليم، كما لو اشترى العبد الآبق وكان غرضه عتقه في سبيل الله. قلنا يجوز عتقه أو لا يجوز؟ فمع أنه غير قادر على التسلم أو التسليم، لكن الغرض من المعاملة يتحقق وهو عتقه في كفارة من الكفارات. هذا أولا. ثانيا، المصنف يقول من قال إن الغرض من البيع ينحصر بكونه ما بعد التسليم؟ لا، يمكن إجراء المعاملة وينتفع الطرفان من دون تحقق التسليم، يعني الانتفاع لا ينحصر ولا يكون مقصورا إلا أن يكون بعد التسليم. يعني بعبارة أخرى، المصنف سار يشكل على الفقرة الثانية من الدليل، ومرة يشكل على الفقرة الأولى. خلينا نقرأها حتى أبينها بعد أكثر. قال: ومنها الدليل الثالث أن الغرض من البيع انتفاع كل منهما بما يطير إليه. الباع ينتفع بالثمن والمشتري ينتفع بالمثمن، ولا يتم الانتفاع إلا بالتسليم. انت بعد كمل: والتسليم فرع القدرة على التسليم، ولولا القدرة على التسليم لما أمكن الانتفاع ولا انتفى الغرام. الرد ويضعفه أول مرة المصنف يرد على قوله ولا يتم الانتفاع إلا بالتسليم، يقول: منع توقف مطلق الانتفاع على التسليم، بل توجد انتفاعات لا تتوقف على التسليم كعتق العبد الآبق. زين، ثم يقول: بل منع. شو العبارة؟ موهمة ومرتبكة، لذلك حتى لا نقع في الوهم دققوا يا بل منع. افتحوا بل منع عدم كون الغرض من البيع إلا الانتفاع بعد التسليم. سد القول، نمنع هذه العبارة التي بين قوسين، لا نقبلها. عيدة العبارة: بل منع القول. بمن القول؟ أي قول؟ قول القائل: عدم كون الغرض من البيع إلا الانتفاع بعد التسليم. هذه العبارة اللي ذكرها المستدل أن الغرض من البيع ليس إلا الانتفاع بعد التسليم. هاي ريد من نحن شو ريد نقول؟ يقول المستدل يقول الغرض من البيع منحصر بالانتفاع بعد التسليم. نحن نمنع ذلك. شلون نمنع ذلك؟ لأن الغرض من البيع قد يكون هو الانتفاع المطلق. يعني شلون الانتفاع المطلق؟ سواء كان بعد التسليم أو قبل التسليم. عجيب كيف ينتفع قبل التسليم؟ فذكرنا قبل شوية كما في العبد أقرأوا يا جماعة. ليش أكرر؟ لأن بعض المعلقين فسرها تفسير آخر أفضل تفسير في نظري هو هذا. بل من ماذا نمنع؟ نبطل هذا القول وهو عدم كون الغرض من البيع إلا الانتفاع بعد التسليم. زين عندنا عدم إلا نفي واستثناء يدل على الحصر، لذلك نقدر نشيل عدم وإلا نقول بل منع القول بانحصار الغرض من البيع بالانتفاع بعد التسليم، منحصر بالانتفاع بعد التسليم لا الانتفاع المطلق. صواب العبارة المستدل قال الغرض منحصر بمن؟ بالانتفاع بعد التسليم وليس الانتفاع المطلق ما قبل التسليم وما بعد التسليم. احنا شو نجاوب؟ نقول نمنع هذا الكلام، لا نقبله، بل الغرض من البيع هو الانتفاع المطلق، يعني حتى لو كان قبل التسليم. صارت العبارة واضحة؟ البعض صرح بالمفهوم. يعني هو يقول ان الغرض الانتفاع المطلق، واحنا شو نقول؟ الانتفاع بعد التسليم. لكن يا من اقرب ان شاء الله الاقرب هو اللي شرحنا. الوجه الرابع والاخير سهل ما يمشي. الوجه الرابع قالوا في موارد عدم القدره على التسليم بذل الثمن مقابل الشيء الذي لا قدرة على تسليمه. هذا بذل المال سفهي، والمعاملة السفهية باطلة لأنه منهي عنها شرعا، ويكون أكل المال فيها أكلا للمال بالباطل. قال ومنها الوجه الرابع لاشتراط القدرة على التسليم أن بذل الثمن على غير المقدور سفه. طبعا سفه منين؟ من قبل المشتري، فيكون ممنوعا عنه شرعا، هذه الكبرى، ويكون أكله أكلا للمال بالباطل من قبل البائع. وفيه أولا نمنع الصغرى، ليس كل بذل للمال بإزاء غير المقدور هو سفاهة، لا، لو بذل الإنسان المال مقابل العبد الآبق لكي يعتقه في كفارة هذا يعتبر سفاهة أو لا يعتبر سفاهة؟ هذا لا يعتبر سفاهة. هذا أول. ثانيا بذل المال القليل بإزاء المال الكبير برجاء الحصول عليه. يعني أنا أشتري العبد الآبق بقيمة بخسة وثمن بخس، وهذا العبد الآبق يمكن الوصول إليه، محتمل، يعني محتمل أننا سنصل إليه، فهذا الشراء عند العقلاء سفاهة، ويذم فاعله أو لا يعتبر سفاهة؟ لا يعتبر سفاهة، بل من تركه قد يعتبر سفيها. يعني واحد يقول لك مثلا قد سرقت سيارتي حتى أنا سيارتي ما أدري قد أصل إليها أو لا أصل إليها، وسيارة من النوع الجيد هذا الاشتراط سعرها 20,000 دولار، سيارة كيحتاج منها هذا كيحتاج؟ زين، فسرقت السيارة ضاعت بعد ما يقدر يسلم الاشتراط، فيقول له أبيعك هذه السيارة ب1,000 دولار ب500 دولار، لأن هذا المشتري مثلا عنده قدرة على التحري والوصول إلى السيارة. زين، هذه المعاملة تعتبر تبعين؟ لا تعتبر تبعين، والعقلاء يذمونها، يذمونه أو لا يذمونه؟ العقلاء لا يذمونه، بل إذا ترك المعاملة ها يذمونه. قال وفيه أن بذل المال القليل أطمان استخدام جعب السيارة وما أعتبر عدة السيارة زينة و... وقد تعتبر المثال مقصود يعني. وفيه أن بذل المال القليل في مقابل المال الكثير المحتمل الحصول ليس تفها بل تركه، ترك من؟ ترك البذل، ترك بذل المال القليل اعتذارا بعدم العلم بحصول العوض، والله انا ما ادري العوض يحصل او لا يحصل فاترك البذل، ترك البذل يعتبر سفه بل تركه سفه عند العقلاء. تفهم لعله اشاره الى ما ذكرناه في جوابنا عن الشهيد الاول سابقا، حيث قلنا إن المسألة والبحث لا علاقة له بذم العقلاء أو مدح العقلاء، وإنما المدار على الغرر الشرعي والمنع الشرعي كما قدم إذا تذكرون في ردنا على الشهيد الأول. قلنا احنا ما لنا علاقة العقلاء يذمون ما يذمون، هذا مو هدفنا، وانما الهدف ان الغرض الشرعي متحقق او غير متحقق. ولذلك هنا تقول لو كان المدى على العقلاء لحكمنا ببطلان بعض المعاملات وصحت بعض المعاملات الاخرى، بينما الشارع يحكم بما بالعكس، الشارع يحكم بالعدل. لذلك قال فتأمل. ثم ان لحد الان انتهينا من اصل المطلب وهو اشتراط القدره على التسليم، وذكرنا لحد الان 6 ادله. قبلنا الدليل الاول وهو الاجماع، والدليل الثاني وهو نهى النبي عن بيع الغرر. أما الأدلة الأربعة الأخرى فأبطلناها جميعا. المهم نكتفي بالدليل الأول والثاني، وثبت لحد الآن أن القدرة على التسليم شرط في صحة البيع. ثم يتعرض المصنف إلى جملة من المطالب تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.